Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قتلى وجرحى وحرق منازل في هجوم وقصف على معسكر سورتينيب شمال دارفور. مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وزارة الصحة تكشف عن تزايد عدد الإصابات بكورونا في البحر الأحمر والخرطوم. التضخم يواصل الارتفاع في السودان ويصل إلى 221% بمعدل زيادة قدرها 33 نقطة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرض معسكر سورتينيب بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور لهجوم وقصف مدفعي صباح السبت استمر لساعات طويلة، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى وحرق عدد من المنازل وهروب عدد كبير من النازحين. وأوضحت مواطنة من كبكابية لراديو دبنجة نقلا عن نازحين فارين أن النازحين اضطروا للهروب إلى الجبال والكهوف جراء الهجوم والقصف، وأشارت إلى عدم توفر شبكة الهاتف في المعسكر لحصر الضحايا والخسائر. من جانبها أعلنت منسقية النازحين واللاجئين بولاية شمال دارفور عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين وحرق عدد من منازل المعسكر جراء الهجوم، وطلبت المنسقية الجهات العدلية والإنسانية بالتحقيق الفوري حول الهجوم، واتهمت قوات نظامية وأخرى موقعة على السلام في عهد النظام السابق بارتكاب الهجوم. وأضافت مواطنة من كبكابية في هذا الخصوص:
أخطر حدث هو أمس من أمس الساعة 5 صباحا حتى الآن زي بعد الظهر، الأم بتاعت المعسكر كان هو قدر طلع من المعسكر وضرب التلفون وقال حالة ما بوصف، الناس كلهم يحوموا، أي زول بدا تريقه القدر قوي طلع جرى، والماء قوي هو الخزار ده بس ماشي، بس حاونات دوشكات أربجياء ده كله في المعسكر، بس اللي انفجارات ومهنة قال ما بنعرف على الميتين كم والجرحى كم، ما في زول بعرف وما في مواد بقدر بمشي هناك. طب الناس يتعبركم انتوا ناشدوا عشان منازلين بتماسكر كورتين حاليا حالات المهمة خطر، يعني دارين جهة يدخل عشان يحميهم ويشوف الجرحى دين، حتى لو نفسي بقى دخل يشوف الجرحى والميتين كم عشان الناس ذات تستغر.
وفي جنوب دارفور قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران في حدثين منفصلين يومي الخميس والجمعة بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. وقال مواطن من قريضة لراديو دبنجة أن عدد كبير من المسلحين على ظهور جمال وخيول ومواتر هاجموا قرية حبوبة غربي رأسة محلية قريضة على بعد 15 كيلومتر، وأوضح أن سكان القرية عادوا إلى المنطقة لممارسة أنشطتهم الزراعية قبل شهر، وأشار أن المسلحين هاجموا القرية من الاتجاهين الغربي والشرقي، مما أدى لمقتل شخصين وهما بابكر هارون آدم وعبد الله هارون وعبد الرحمن هارون آدم وإصابة 2 آخرين ونهب محاصيل زراعية وماشية. من جهة أخرى هاجم مسلحون يوم الجمعة مواتر التوك توك الذاهبة إلى سوق ديتو، مما أدى إلى مقتل المواطن ياسين بخيت أبراهيم. وكشف مواطنون عن عدم قيام القوات النظامية بدورها في حماية المدنيين أو القبض على المتهمين. وأضاف مواطن من قريضة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في مجموعة من الميليشيات دي هاجم على القرية، نفس الناس طبعا لسه مع في زراعة ما جاهزين، لكن دقوا دي أقوى رقم نمر في الهلة حاولوا يتبع عليهم وردات خطر المقاومة ده ما قتلوا نفرين وجروا 2 آخرين. وأيام الثانية عبد العزيز جل فلاح للسلطات الأمنية الموجودة المحلية، عرفنا أنه في كمية كبيرة جدا من القوات المشتركة موجودة في المارية، لكن ما قاعد يقوم بالدور المطلوب، لأنه أتمنى من هناك جو عشان يحاول يأمنوا الموسم الزراعي، لكن حصل لي إصرار على النظام بتاع المحلية، لأن هم بيقولوا إن مقولة رئاسة المحلية والنظام بتاع المحلية بيقول إن مقولة مراكز الارتكاز بتاع المراكز القوية.
من جهتها طالبت رابطة طلاب محلية قريضة بالجامعات والمعاهد العليا بنزع سلاح الميليشيات وفتح تحقيق فوري لكشف المتورطين في الهجوم على قرية حبوب بمحلية قريضة وتقديمهم للعدالة. كما دعت الرابطة في بيان لها المنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد هذه الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان، وطلب البيان بقالة والي ولاية جنوب دارفور. وناشدت الرابطة لجان مقاومة الأحياء والمدن ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب الضحايا. أمهل المجلس الأعلى لنظارات البيجا الحكومة 15 يوما لتنفيذ مطالبه، مهددا بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبه. وطالب المجلس في مذكرة سلمها خلال لقائه الوفد الوزاري الزائر لولاية البحر الأحمر في أركويد بتنفيذ شروط الجلد ومراجعة الهوية وترسيم الحدود الجغرافية بجانب تجميد مسار الشرك. وطالب المجلس أيضا بالإعلان عن منبر تفاوض منفصل مع المجلس مع اعتماد مقررات مؤتمر سينكات وورشة الخرطوم كمرجعية للتفاوض. كما شددت المذكرة على ضرورة الاتفاق على الراعي والوسيط والمقر والجدول الزمني لبدء التفاوض في فترة لا تتجاوز 15 يوما. من جانبه قال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن الثورة جاءت من أجل العدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمييز، مطالبا بالانتباه لمحاولات الإيقاع بين مواطني أهل الشرك. وأضاف خالد عمر يوسف في هذا الخصوص:
ما في تمييز لأي زول من الناس. أنا بقول لك لما أقول لك الشرك ده في قضايا عادلة فيه، مواطن الشرك ده بمختلف قبائل هو ضرر من سياسات القهوة والتمييز. مواطن الشرك ده هو الفقران، هو المالك الصحة، هو المالك التعليم. الناس الدائرين يعملوا فتنة، دائرين يعملوا فتنة بين أهل الشرك نفسه، يخلوهم يتحاربوا مع بعض عشان في ناس تانيين دارين يحكموا الخرطوم، أهل الشرك يفترض يتوحد، لأن الثورة دي جات تنفع كل أشكال التمييز ضدهم كلهم.
تسبب مقتل خفير مخازن في بورسودان صباح السبت في حالة من التوتر في أجزاء من المدينة، بينما قالت شرطة الولاية بأن حيثيات البلاغ جنائية خالصة وليس لها أي أبعاد أخرى. وقالت الشرطة في بيان لها إن شرطة قسم أبو حشيش تمكنت صباح السبت من إلقاء القبض على 4 متهمين بقضية مقتل غفير مخازن الرهد. وقالت الشرطة أن تفاصيل الحادث يعود إلى أن مجموعة حاولت السطو على أحد المخازن بمحاولة كسره، حين رأى ذلك أحد الغفراء وأبلغ رجل الشرطة فتحركا معا، حيث وجدوا أن المتهمين تمكنوا من كسر المخزن وكانوا على ظهور موترتك. وقالت أن الشرطة أطلق الرصاصة في الهواء وحدث بعدها تبادل إطلاق النيران، مما أدى لوفاة الغفير إسر إصابته بطلق ناري. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت. وقال الدكتور محمد الحافظ خضر مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية في مؤتمر صحفي إن ولايتي البحر الأحمر والخرطوم تقاسمتا عدد المصابين، وأوضح إن ولاية البحر الأحمر سجلت 27 حالة إصابة بينما سجلت ولاية الخرطوم 15 حالة. وقال إن العدد الكلي لحالات الإصابة بلغ 37,170 حالة، 62% من الحالات المشتبهة إيجابية، بينما بلغت عدد الوفيات 2,776 حالة وفاة. ووصف عدد الوفيات بأنها عالية جدا مقارنة بنسبة الوفيات في الدول المحيطة، ووصفها بالمؤشرات الخطيرة التي تحتاج وقفة وتضافر للجهود، داعيا للالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمامة والتباعد وغسل الأيدي. وأضاف الدكتور محمد الحافظ خبر في هذا الخصوص:
في يوم الأمس تسجلت 42 حالة، كانت ما بين تقاسما ما بين الخرطوم، ولاية الخرطوم وولاية البحر الأحمر. في ولاية الخرطوم تسجلت 11 حالة من وسط الحالات المشتبهة اللي هي معرضة أو عند ظهرت عليهم أعراض وعلامات، وأربع حالات وسط المسافرين اللي هم بيعتبروا بدون أعراض. في ولاية البحر الأحمر 19 حالة وسط المشتبهين و8 حالات وسط المسافرين. المجموع الإجمالي 42 حالة، وباقي الولايات كلها كان الإبلاغ فيها إبلاغ صفري. الوفيات من بداية الجائحة 2776 حالة وفاة من 37,170 حالة إصابة بنسبة 7.4%.
من جانبه كشف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة وعضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن تزايد حالات الإصابة بكورونا الأسبوع الماضي في الخرطوم والبحر الأحمر، ونفى في مؤتمر صحفي بالخرطوم ما يتردد عن ظهور السلالة الهندية في بورسودان، مؤكدا أن الفحوصات لم تثبت ذلك. وقال إنه لاحظ خلال زيارته لبورسودان مع الوفد البوزاري تكدس مئات المواطنين في منازل العزاءات في أمكنة بسيطة ولا أحد يرتدي الكمامة، ودعا لعدم الاسترخاء مثل ما حدث بعد الموجة الأولى، موضحا أن الموجة الثانية كانت الأكثر فظاعة. وأشار إلى وفاة طبيبة شابة في بورسودان بسبب كورونا، وأوضح أن مركز الوباء يتأرجح بين الخرطوم والبحر الأحمر، وأن مركز الوباء في ولاية الخرطوم هو الخرطوم شرق وكافوري. وأشار إلى اتجاه لدي السلطات بإلزام المواطنين بعدم الخروج من بورسودان بدون إفراز الفحص السلبي، إلى جانب اتجاه لإلزام المواطنين في الخرطوم شرق وكافوري بارتداء الكمامات. وكشف وزير الصحة عن تفشي وباء التهاب الكبد الوبائي في معسكرات التنيطبة ومراكوب الدلاجين الأثيوبيين، وأشار لإلزام القادمين من الهند بفحص سلبي وحجر صحي بإشراف وزارة الصحة لمدة أسبوع أو أسبوعين. وأضاف وزير الصحة الدكتور عمر النجيف في هذا الخصوص:
الأكثر إقلاق أنه الفترة الأخيرة الأسبوع الفات ابتدت الحالات تتصاعد تاني. اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية نهاية الأسبوع الماضي استعرض الوضع ولاحظ انه ابتدت الحالات تتكاثر مرة ثانية في الخرطوم تحديدا وفي ولاية البحر الأحمر. ومن هنا بيكون من الأهمية بمكان انه الناس ما يسترخوا اطلاقا، وده بالضبط الحصل بعد الموجة الأولى.
كشفت مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين للأطفال إسراء الطاهر دخول 40 طفلاً مصاباً بفيروس كورونا إلى مركز العزل العام الماضي، بينما قدر عدد الوفيات بسبع أطفال. وقالت إسراء الطاهر إن هناك انخفاض في الإصابة بين الأطفال، مشيرة إلى عدم دخول أي طفل إلى مركز العزل منذ أسبوعين، وأرجعت ذلك للعطلة ووجود الأطفال في المنازل. وقالت إن حدة الإصابة تكون في موسم الدراسة، وقالت إن الإصابة لدي الأطفال خفيفة وإنهم يمكن أن يصابوا ويشفوا دون أن يلاحظ ذويهم ذلك. وأكدت إن الفئة الوحيدة التي يمكن أن تصاب بحدة في الإصابة هم الأطفال ذوي الأمراض المزمنة أو أمراض نقص مناعة، مناشدة الأمهات بالحرص على الأطفال ذوي الأمراض المزمنة وأخذ الاحترازات الصحية، كما طلبت الآباء والأمهات بضرورة التطعيم لحماية أطفالهم، منوهة إلى أن جميع الأطفال الذين دخلوا مركز العزل هم ذوي الأمراض المزمنة. وأضافت في هذا الخصوص:
كل الفئات هي المعرضة دوما أنها تصاب بمرض كورونا أحد أكثر حدة، ويضطروا إنه يدخلوا المستشفى ويدخلوا العزل على الأطفال. هي الفئة اللي نحن دائما بنستهدفها وبنكلم الأهل إنه الفئة دي بالذات نكون حريصين عليها. يعني الأم اللي عندها طفل مصاب بمرض مزمن زي الأزمة مثلا أو مرض قلبي أو بغث الكلى، دائما يكونوا حريصين جدا على إنهم هم كأسرة في البيت إنهم يعملوا كل الإجراءات الاحترازية اللي بنتكلم عنها وزارة الصحة، إنه ما تغسل يدينك دائما، خلي معقم قريب منك، ألبس كمامتك على طول. حتى الفئات دي بالنسبة لنا لو الأب والأم هم اللي اتطعموا كمان أخذوا التطعيم كمان التطعيم، مش بس حماية لهم، حماية لطفلهم ده ذاته ذات حاجة مهمة جدا، حاجة ضرورية، لأنه نحن للأسف لغاية هسي كل اللقاحات اللي طلعت بتاعة كورونا ما فينا واحد مثبت انه ممكن ياخذوه الاطفال الصغار اقل من 18 سنه. ونحن حاليا بنعتمد على الحاجه الاولى انه وقايه، توقي طفلنا من انه يصاب بمرض الكورونا من اساسه.
أعلن حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي عن وصول قوات حركة تحرير السودان إلى الفاشر السبت إيفاء بمواقيت تكوين القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور. وقال مناوي في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي: كامل دعمنا لكل القائمين على تطبيق اتفاقية جوبا حتى ينعم المواطن بسلام حقيقي غير زائف. وتتألف القوات من مئات الجنود وعلى متن العشرات من المدرعات الحربية ومركبات الدفع الرباعي. وأعلن رئيس الحركة بولاية شمال دارفور الدكتور أبو حريرة في تصريح صحفي استعداد قواتهم للمشاركة في حماية الموسم الزراعي والدخول ضمن القوات المشتركة لحفظ الأمن في الإقليم. وأكد أن قوات أطراف العملية السلمية يعملون بتنسيق مشترك وتفاهم كبير مع الأجهزة النظامية في الولاية من أجل حفظ أمن المواطن. ارتفع معدل التضخم السنوي لشهر يونيو الماضي إلى 412% مقارنة بمعدل 378 لشهر مايو عام 2021، أي بزيادة قدرها 33 نقطة. وسجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات 247% لشهر يونيو عام 2021 مقارنة بمعدل 241 لشهر مايو، كما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات 643% لشهر يونيو عام 2021 مقارنة بمعدل 597 لشهر مايو، كما سجل أيضا معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك 230% لشهر يونيو مقارنة بمعدل 235 لشهر مايو، وتصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر يونيو عام 2021 في 11 ولاية، كان أعلى تصاعد في ولاية الجزيرة حيث بلغ 202 نقطة، وأدناه في ولاية جنوب دارفور بلغ 1.33 نقطة، كما سجلت 7 ولايات انخفاضا، كان أعلى انخفاض في ولاية وسط دارفور بلغ 111 نقطة، وأدناه في ولاية جنوب كردفان بلغ 15.9 نقطة. وسجلت ولاية القضارف أعلى ارتفاع في معدل التغيير السنوي التضخم حيث بلغ 1141%. انطلقت بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر مبادرة الرياضيين لإيقاف الصراعات القبلية وترسيخ السلام المجتمعي بين كافة مكونات المدينة. وقال علي موسى مقرر لجنة المبادرة لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب إن المبادرة تتمثل في إقامة دورة رياضية لكرة القدم تشارك فيها كافة الأطراف المتصارعة بفرق رياضية، إضافة إلى أعمال فنية ومسرحية، كما سيتبع ذلك تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الخروقات من الجانبين خاصة على مستوى الوسائط والتبليغ عنها. وأكد موسى قدرة الرياضة لتجسير القوة بين الأطراف المتصارعة بولاية البحر الأحمر على عكس السياسة التي قال إنها تفرق بين المكونات المختلفة، مشيرا إلى المبادرة وجدت قبولا كبيرا وسط القطاعات المختلفة خاصة أبناء بورسودان بالخارج. وأناشد موسى كافة الأطراف المتصارعة بمدينة بورسودان بتهدئة النفوس ومحاربة القبلية والعنصرية. وأضاف علي موسى مقرر لجنة مبادرة الرياضيين مبادرة الرياضيين بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وناشد مجتمع بورسودان عذركم، الناس تهدأ شوية، ونحن في النهاية نحن يعني أبناء بلد واحد، زي ما يقول الفوق اللي يتقسم النبكة، احنا نمشي زي ما كنا متحابين ومتآخين، ما في داعي للغبدية والشد يحصل له.
من جهة تانية قال عادل إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الحضارة بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن الرياضة تمثل جسر التواصل بين الشعوب، وعبرها يمكن تجاوز الخلافات بين الناس التي تعجز عنها المؤتمرات الفوقية والورش الكثيرة التي تقوم بها الجهات المختلفة. وقال عادل إسماعيل لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب أن اللقاءات الرياضية بين الناس في القرى والفرقان يحدث فيها تصافح وتسامح بين الناس بشكل تلقائي، وتؤدي إلى كسر الحواجز بعيدا عن الجهوية والعنصرية. وأكد إسماعيل إمكانية توظيف الرياضة في عملية بناء السلام المجتمعي في كافة بقاع السودان وخاصة في ولاية جنوب كردفان. وأضاف عادل إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الحضارة بمدينة الدلنج لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الناس بيناتهم بيكون في تواصل بيناتهم حميم، وتشعر أن الرياضة كسرت كل الحواجز المختلفة بعيد عن الجهوية وبعيد عن العنصرية وبعيد عن العرقية، فيمكن لنا أن نوطن الرياضة لبناء السلام بولاية جنوب كردفان على وجه العموم.
وفي ذات السياق أشار عادل إسماعيل إلى تجارب سابقة بمحلية الدلنج ساهمت بشكل كبير في الاستقرار والتعايش السلمي. وقال عادل إسماعيل لراديو دبنجا إنه الاتحاد المحلي لكرة القدم بمحلية الدلنج أقامت دورات رياضية سابقة باستاد السلام بالدلنج بين فرق من مناطق سيطرة الحركة الشعبية ومناطق الحكومة، وكذلك بين تيمي شرطة مدينة الدلنج وشرطة الحركة. وأوضح أن الدورة الرياضية ساهمت بشكل كبير في توحيد وترسيخ السلام المجتمعي بين الناس في مناطق الحكومة والحركة. كما أشار إسماعيل إلى تجربة دولة ساحل العاج التي استطاعت فيها الرياضة توحيد الفرقاء السياسيين بعد عجز الطرق السياسية. وناشد إسماعيل وزارة الشباب والرياضة توظيف الدورات الرياضية على المستوى القومي والمحلي في عملية بناء السلام وتحويل الشعارات والإعلانات في الملاعب أثناء المباريات إلى شعارات السلام، كما ناشد كافة الأطراف المتصارعة في جنوب كردفان وفي ولاية البحر الأحمر بنبذ الجهوية والعنصرية والعيش بسلام فيما بينها. وأضاف عادل إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الحضارة بمدينة الدلنج لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
يعني إحنا لو طرحنا إنه منتخب الدلنج مش يلعب في بورسودان أو المنتخب بتاعنيا مش يلعب في كادوغلي، يعني إحنا ممكن نحقق من خلاله سلام. أنا داير حتى الدورات على مستوى السودان، يعني الدور الممتاز مثلا تحت رعاية المجلس الأعلى للسلام بالسودان، كأس السودان تحت شعار فلنعمل للسلام. إنه الدعايات اللي احنا مستفيدين منها داخل الاستادات دي ان احنا نقوم نوظيفة نعم للسلام لا للحرب.
الخبر الأخير في النشرة: دشن والي القضارف أمس الأحد الموسم الزراعي في الشريط الحدودي في مناطق كانت خارج حضن الوطن لأكثر من 25 عاماً. وتعهد والي القضارف دكتور سليمان خلال مخاطبته التدشين بمنطقة والدكولي بمحلية القريش على الاستمرار في تنمية وتطوير الشريط الحدودي بتوفير كل الخدمات التي تعمل على استقرار المنطقة. وحي لدي تدشينه برنامج استزراع الحيازات الصغيرة للفقراء والمساكين بالمنطقة الذي ينفذه ديوان الزكاة بالولاية القوات المسلحة لإعادة الأراضي بالشريط الحدودي عاما. من جانبه أكد أمين ديوان الزكاة بالولاية الهادي محمد أحمد أن برنامج استزراع الحيازات الزراعية للفقراء والمساكين بالشريط الحدودي يهدف إلى استقرار المنطقة بالفشقتين الصغرى والكبرى في مساحة تفوق 12 ألف فدان بتكلفة مالية بلغة 140 مليون جنيه تستهدف 2400 أسرة. كما أشار إلى تمليك وحدات الري البستانية والتي بلغت أكثر من 100 وحدة على طول الشريط الحدودي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردوكو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. نحن سعداء في الحلقة دي إننا نواصل كلامنا اللي بديناه في الحلقة الفاتت عن العدالة الانتقالية. في البداية معانا مجموعة من الشباب نحاول إننا نتعرف عليهم ونتعرف على أفكارهم وهم دايرين شنو من العدالة الانتقالية ونظرتهم لها كيف.
خديجة هاشم ناشطة اجتماعية. الحديث حول العدالة الانتقالية بتتمثل هي متطلبات مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر وحلول السلام خاصة السلام جوبا. هي مرحلة محتاجة أننا نفعل فيها الكثير من الاحتياجات أو المطلوبات خاصة للنازحين والأوضاع الإنسانية المتردية عندهم. فمحتاجة أننا نفعل القوانين أو من النواحي القانونية، النواحي الاجتماعية، نواحي نفسية، نواحي مالية. وتأثير العدالة الانتقالية على المقيمين بتمثل لي في تطبيق التنمية المستدامة كشكل من أشكال المطلوبات ما بعد السلام، وبتمثل لي في الاستقرار السياسي وبناء الثقة أو إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة سواء كانت السياسية أو الشرطية أو القوات المسلحة، وتفعيل دور القوانين بصفة عامة، إنزال العدالة الاجتماعية أو تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المجتمع، نازحين ومقيمين مع بعض، إن كان في الصحة أو في التعليم، والناس شركاء في ثلاث: المأكل والمشرب والمسكن.
الحقيقة يكون في شراكة للموقعين على اتفاقية جوبا للسلام في حكومة مجلس وزراء وحكومة مجلس السيادة وفي مجلس تشريعي يقام وفي حياكل لتنفيذ الاتفاق ذاته اللي هو مفوضية الترتيبات الأمنية، مفوضية النازحين واللاجئين، مفوضية العدالة، ومفوضية الأراضي والحواكير. يعني دي كلها مفروض تكون جاهزة. حتى الآن زيرو، ما في أي حاجة في واقع الأرض. الفوضى حتى الآن في دارفور موجود، القتل موجود، ما في جهات بتضبط الأمن. يعني ما في تغيير في واقع الأرض. نحن دايرين نقول إنه ما في تغيير في واقع الأرض. بعد ذلك برضو بموجب الاتفاق مفروض يكون في عدالة، يعني في محاسبة لمرتكبي جرائم حرب.
ولتحقيق ذلك أولا وقبل كل شيء لا بد من إجراء تحقيق العدالة الانتقالية على الأرض بمحاكمة رموز النظام البائد وهم مرتكبي الجرائم والفظاعات في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وبقية أرجاء السودان. محاكمتهم في لاهاي اليوم قبل بكرة، والعمل على حماية المدنيين على الأرض وإشراك النازحين واللاجئين وجميع الحركات التي تم إقصاؤها في منبر جوبا.
جبريل محمد أحمد آدم، ناشط في منظمات المجتمع المدني، ونتحدث عن العدالة الانتقالية، وهي تعني القصاص العادل، وبالذات الذين ارتكبوا جرائم قتل، جرائم ضد الإنسانية، فلا بد أن يلغوا جزاؤهم الكامل، ولا بد أن يعاقبوا بعدالة وفق ما يراه القانون العادل. الحاجة الثانية أن هنالك بعض من النازحين وبعض من المشردين وبعض من الذين فقدوا أبائهم وفقدوا ممتلكاتهم، فهؤلاء الناس لا بد لهم أن تتحقق لهم عدالة انتقالية عادلة. والعدالة لا بد منها في هذا الظرف، ونحن في حكومة جديدة أو حكومة انتقالية تقتضي أن تنشر العدالة، وهذا هو ما حقاد ثورة ديسمبر المجيدة، حرية سلام عدالة. فلا بد أن تكون هناك عدالة انتقالية وفق ما يراه القانون، ولا بد أن تعالج قضايا النزوح وقضايا التشرد وقضايا المعسكرات التي نشهدها الآن في أكثر الولايات، ولايات دارفور الكبرى، فهي يعني أكثر ما تعاني من هذه المشاكل. ولا بد أن تكون هناك عدالة انتقالية، وهذه العدالة كما ذكرت لا بد أن تتحقق، ولا بد أن يعمل بها حتى تكون هذه الثورة حققت أجندتها الثلاث: حرية، سلام، عدالة.
شكرا لكم جزيلا. بنواصل حديثنا عن العدالة الانتقالية، وعشان نتوسع شوية في الكلام في العدالة الانتقالية، اسمحوا لي نرحب بالأستاذ الجيلي حمودة، وهو من الناشطين في حقوق الإنسان. أستاذ الجيلي مرحب بك، وكمدخل خلينا نتساءل زي ما تساءلوا الشباب قبل شوية: لماذا العدالة الانتقالية؟
هذه العدالة هي مهمة للسودان، لأن حكومة الإنقاذ الهالكة خلفت تركة ثقيلة من الأحزان والمرارات والخراب في الوطن بفعل الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما ترتب عليه ضرر نفسي للضحايا وأهلهم. ومعالجة هذه المشاكل الكبيرة والمستعصية تتطلب وقفة أساسية يرى من خلالها الضحايا وأهلهم معاقبة المرتكبين لهذه الجرائم، أن هذه المسألة قد تحققت بالفعل، ومعرفة الحقيقة والكشف عن المجرمين والحصول على التعويضات العادلة والملائمة.
طيب أستاذ الجيلي، خلينا برضو نتعرف على مرتكزات لفكرة العدالة الانتقالية.
فكرة العدالة الانتقالية كمفهوم تنطلق من فكرة العدل في إطلاقه جاستس، والذي يفيد معنى المساواة. أما العدالة إيكوتي تعني الشعور بالإنصاف، والعدالة الانتقالية مفهوم جديد دخل على المجتمعات التي حدثت فيها حروب كبيرة في العالم، ومعناها باللغة الإنجليزية traditional justice. هذه العدالة هي التي تتحقق في فترة الانتقال، أي فترة التي تقع فيها جرائم كبيرة وانتهاكات إبان حكم الدكتاتوري أو نتيجة لحروب متطاولة في بلد ما كالسودان، وتجربة جنوب أفريقيا خير مثال على ذلك. يرتبط هذا المفهوم بمفهومين أساسيين: مفهوم العدالة والانتقال، ولكن المعنى الدلالي له أكبر بكثير، والسودان يتطلب وقفة أساسية.
كيف يمكن أننا نحقق عدالة انتقالية حقيقية؟
لكي ندخل لفكرة العدالة الانتقالية لا بد من تمهيد أرض وبيئة خصبة تعتمد على مرتكزات عدالة انتقالية. أول هذه القواعد والمرتكزات قاعدة هزيمة تسويق خطاب الكراهية في السودان، لأن هذا الخطاب ولد نوع من المرارات والحزازات والحروب متطاولة في السودان، من شرق السودان إلى جنوب كردفان إلى دارفور إلى النيل الأزرق، وحروب ظلت بعد انهيار النظام تسوق لها أيادي خفية من أيادي النظام المبادئ في شرق السودان وجنوب كردفان لتخلق زعزعة للفترة الانتقالية. خطاب الكراهية هذا لابد أن ينتهي، لكي نزرع مواضيع جديدة تتجاوز عملية ثقافة الإرهاب والتخويف وبث الرعب في نفوس المواطنين. القاعدة الثانية والأساسية في هذه المسألة تتعلق بقاعدة الكشف عن الحقيقة وبناء الوعي بمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان التي خلفتها الحروب والدمار الشامل في السودان. قاعدة ثالثة لإجراء أرضية تمهيدية أساسية هي قاعدة المساءلة والمحاسبة ومنع الجناة والمجرمين من الإفلات من العقاب وإعطاء إمكانية لاستشراف مستقبل الدولة المدنية في السودان الحديث. قاعدة الرابعة والخامسة قاعدة جبر الضرر والتعويض والعوضة الطبيعية للنازحين. هذه القواعد تتطلب عمل جماعي وعمل متطاول وعمل من حكومة الفترة الانتقالية لكي نقوم ببناء وإصلاح المؤسسات بصورة كبيرة جدا.
طيب شنو الآليات الممكن نضمن بها تحقيق العدالة الانتقالية؟
أكبر مؤسسة الآن معطلة هي مؤسسة مفوضية المفوضية القومية للعدالة الانتقالية. هذه المفوضية نصت عليها الوثيقة الدستورية ضمن المفوضيات القومية، وهو ما يعني ضمان تمتعها بالاستقلال والحرية والحيادية التامة والنزاهة دون تأثير المنصوبة التنفيذية، حتى تتمكن من عملية الإصلاح وإعادة البناء والمراقبة وتقديم أدلة وكشف الحقيقة للشعب السوداني عن كل الانتهاكات الصارخة التي ارتكبت في العهد الماضي. مسألة إجازة القوانين الخاصة بمفوضيات بالمفوضيات القومية وخاصة بمفوضيات العدالة الانتقالية يجب أن تتم بعد مشاورات ومداولات في داخل ورش تتوفر فيها مشاركة واسعة من جميع أصحاب وأهل المصلحة والمتأثرين بالحرب في مناطق النزاع. أيضا تتطلب مسألة هذه المسألة التشاور حول تشكيل المفوضية، وهذا ليس عملا حكوميا بل هو عمل قومي تشترك فيه جميع أهل السودان لضمان مبدأ الاستقلال والمشاركة وإصحاب التنوع والتعدد وإدارته بصورة ترضي الجميع.
أستاذ الجيلي حمودة، أستاذ القانون والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية لكم مني تحية وسلام وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
الثورة في عيوننا
الكنداكا.
الثورة قدامها أقدامي أقدامها في الحر مقدامها كنداكا.
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. وفي إطار سلسلة حلقاتنا المختصة بفيروس كورونا، الليلة حتكون حلقتنا حول كورونا والأطفال. وسعداء اليوم أن نستضيف الدكتورة إسراء الطاهر مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين حامي. مرحبا بك يا دكتورة، وصراحة يعني في كثير من النقاش لا زال دائرا حول مدى تأثير فيروس كورونا على الأطفال، وفي بعض الناس يعني ما زالت برضو بتتساءل هل يصيب هذا الفيروس الأطفال؟ وياريت لو حدثتينا عن إصابة الكورونا للأطفال، وهل يعني هي بتكون بنفس الخطورة كما الكبار، وأيضا الفئات العمرية الأكثر تعرضا للفيروس.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب براديو دبنجا وببرنامج الكنداكة وبكل المستمعين في راديو المستمعين على راديو دبنجا. بالنسبة للسؤال، طبعا السؤال ده هو السؤال اللي جاي كل الأهل وجاي كل الأمهات، إنه هل صحيح الكورونا ما تصيب الأطفال؟ يعني ده سؤال مكرر اللي بنسأله دوما أطباء الأطفال، إنه هل الكورونا صحيح ما تصيب الأطفال؟ هي الشكل زي ما نحن نقول دائما، إنه يعني من رحمة ربنا علينا إنه مرض الكورونا ده
خفيف جدا 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 على الأطفال. ربنا رحمنا من عنده إنه مرض الكورونا ده كان مرض خفيف على الأطفال. خفيف بنتكلم عن عدد الإصابات وخفيف بنتكلم عن شدة الإصابة نفسها اللي بتستدعي إنه الطفل يدخل المستشفى. يعني مرض الكورونا كان نحن بنشوف في الكبار وبنشوف في التعليقات بتاعت وزارة الصحة إنه كمية الإصابات في اليوم كم وكمية الوفيات كم. كل الحاجات في الأطفال كانت بالنسبة الأقل. ومرض الكورونا ده في الأطفال ممكن يعدي من غير ما الأهل يعرفوا ومن غير ما الأهل يكتشفوا. اللي هو اللي نحن بنقول إنه مثلاً طفل يقول لك جات ونزل وعدت. دي في الأطفال ممكن عادي إنها تكون الكورونا وجات الكورونا وانتهت وطفل ما حس بها. الفئات اللي دائماً هي الأكثر عرضة للإصابة أو أكثر عرضة إنها تكون مصابة بالإصابة الحادة بتاعت الكورونا في الأطفال هم فئات الأطفال اللي عندهم الأمراض المزمنة. يعني مثلا بنتكلم عن الناس اللي عندهم ازمه وازمه حاده مثلا مكرره بعدين مثلا ممكن يشوفوا باعراض شبيهه بالازمه تضطرهم انهم يدخلوا المستشفى. او مثلا نتكلم عن الاطفال اللي عندهم امراض مناعيه امراض مغزى المناعه بياخذوا في ادويه مضاده للمناعه زي مثلا الاطفال اللي زارعين الكلى الاطفال اللي عندهم امراض قلبيه الامراض اللي عندهم الاطفال اللي عندهم مشاكل في الكلى. لان كل الفئات دي هي المعرضه دوما انها تصاب بمرض كورونا احد اكثر حده ويضطروا انه يدخلوا المستشفى ويدخلوا العزل بتاع الاطفال. دي هي الفئه اللي احنا دائما بنستهدفها وبنكلم الاهل انه الفئه دي بالذات نكون حريصين عليها. يعني الام اللي عندها طفل مصاب بمرض مزمن زي الازمه مثلا او مرض قلبي او بغث الكلى دائما يكونوا حريصين جدا على انهم هم كاسره في البيت انهم يعمل كل الإجراءات الاحترازية اللي بنتكلم عنها وزارة الصحة دي إنه ما تغسل يدينك دائما خلي معقم قريب منك ألبس كمامتك على طول. حتى الفئات دي بالنسبة لنا لو الأب والأم أم الطعام كمان أخذوا التطعيم جمعة التطعيم مش بس حماية لهم حماية لطفلهم ده ذاته ذات حاجة مهمة جدا حاجة ضرورية لأنه نحن للأسف لغاية هذه كل اللقاحات اللي طلعت بتاعت كورونا ما فينا واحد مثبت انه ممكن ياخذوه الاطفال الصغار اقل من 18 سنه. فنحن حاليا بنعتمد على الحاجه الاولى انه وقايه توقي الطفل من انه يصاب بمرض الكورونا من اساسه.
نعم نعم وبنتمنى انه عبرك يعني يسمعون الامهات ويستطيعوا حمايه اطفالهم خاصه الاطفال يعني اللي عندهم امراض مزمنه. وطبعا بالتاكيد المرض ده خطير وبيحتاج انه الامهات ينتبهن ويوقوا اطفالهم.
ايوه طبعا دي انا دي الشيء الاكثر استهدافا. يعني انا مسؤوله عن مركز عزل الاطفال في مدينة الملك حامد. معظم الاطفال اللي دخلوا عندنا العزل ويحتاج انهم ياخذوا علاج بالنسبه للاطفال المصابين بالكورونا كانوا الاطفال اللي عندهم الامراض المزمنه. الاطفال الثانيين كلهم يعني ما جو في البيت بنسبه كبيره جدا 80% او لما جو شبه حاجات بسيطه اخذوا شويه علاجات والفيتامينات والحاجات ورجعوا البيت.
نعم
فدي
نعم.
دي النسبه الاكبر اللي عندها عرضه للاصابه.
طيب هل هناك اي احصاءات او ارقام حول عدد الاطفال الذين اصيبوا بكورونا في السودان حتى الان؟ وهل هناك يعني اي حاله وفاه بينهم؟
والله طبعا يعني انا حاقدر اديك احصاءات عن الفئه اللي انا الان بعمل معاه. يعني اول فئه اللي انا صادفتها اللي هي الفئه في مستشفى محمد علي بن حامد.
نعم.
يعني الاطفال اللي دخلوا مستشفى محمد مركز عزل محمد علي بن حامد هم دول الاطفال اللي انا لقيتهم اكثر. فهم يعني تقريبا كده ممكن اقول خلال السنه الماضيه كلها اللي دخلوا مركز العزل يمكن ما تم من 40 طفل.
نعم.
معظمهم من الامراض المزمنه امراض الكلى امراض الفشل الكلوي امراض الجهاز القلبي هي امراض فشل الجهاز القلبي. وبعضهم كانوا من الأطفال صغار السن اللي هم الناس الأصغر من 3 شهور أو الأصغر من 6 شهور. يعني دي معظم الفئات اللي دخلت عندنا. بالنسبة لعدد الوفيات يعني عدد الوفيات برضو لا تعتبر كبيرة بالنسبة للناس. لكن طبعا بالنسبة لنا أي طفل هو فقد يعني للأسف كان في فقد كده يعني بالنسبة لنا يمكن حالة بتاعت 6 أو 7 أطفال اللي هم دول المصابين اللي كان عندهم أساسا أمراض مزمنة وللأسف ما يتلحقوا بسبب الشدة الحدة بتاعت المرض يعني.
نعم طيب بالنسبة للأطفال اللي ذكرتيهم ديل يعني هل يعني تم شفائهم من الكورونا وفي ناس يعني تعالجت يعني قدروا يتعالجوا وطلعوا منها يعني؟
ايوه طبعا طبعا نسبه كبيره جدا من الناس اللي دخلوا. يعني انا بتكلم لك عن انه مثلا الوفيات كانت من ال 40 طفل بين 6 وفيات بنتكلم عن انه ال 34 الباقيين كلهم كانوا الحمد لله رب العالمين حصل لهم الشفاء الكامل. حتى الاطفال اللي كان عندهم مشاكل ثانيه زي مثلا مشاكل الغسيل الكلوي اي نعم يعني هم تعبوا شويه من المرض نفسه
لكن الحمد لله تم شفائهم وتم تعافيهم وبعدها عملنا لهم فحوصات وطلعوا الحمد لله كويسين وحاليا مكملين حياتهم عادي في البيوت او في المستشفى والامهات متواصلين معانا كمان عشان يورونا الحاضر شنو بالنسبه للاطفال.
طيب يا دكتوره خلينا نطلع فاصل قصير ونرجعين تاني.
شكرا شكرا جيشنا الابيض حتى الرد والكون تمدد يا مواجهين اخطر علشاننا
يا الافضلكم ما بتتعدى
شكرا شكرا جيشنا الابيض
شكرا لكم جيشنا
شكرا لكم جيشنا الابيض.
من هنا انا اوجه لوزارة الصحة واقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم فيكم عشان الشعب تجدد رغم الضيق مدين ايديكم
واتحملتوا كنتوا تفرد
انتوا الشمل عالية جبيننا
ما بنوافي الحق ونحدي
شكرا لكم.
عودة بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالدكتورة إسراء الطاهر مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال. طيب يا دكتورة يعني كثير من الناس حتى الآن ما عندها فكرة أو مجرد أنه في مركز عزل يعني مخصص للأطفال. باعتبارك مديرة لمركز عزل الأطفال بمستشفى محمد الأمين كيف هي أوضاع المركز الآن؟
والله ما يعني طبعا انا ممكن اقول يعني الحمد لله بالنسبه لزملائنا في مراكز العزل الكبيره نحن نعتبر الاخف الاخف قدرا يعني. فانا دائما تعليقنا بكون بالنسبه لنا احنا يعني بنتكلم عن الحالات في وقت اللي احنا الحالي انه الحمد لله في الفتره الفاتت دي حصل انحسار بسيط بالنسبه للحالات من اللي كانت بتجي يعني اخذت موجة عاليه جدا في الفتره الفاتت وكان في عدد تراكم في أطفال كثير دخل المركز سواء كان يحتاج دخول المركز العزلي اللي هو كدخول ولا كأنه جو المركز. لكن حاليا حصل انخفاض يعني إن شاء الله يكون مبشر في حالة الأطفال. بالنسبة للكبار طبعا بيختلف الوضع لأنه نحن نتكلم عن عز الأطفال ونتكلم عن الكبار يعني.
نعم نعم نعم. طيب عدد الأطفال موجودين عندكم في المركز الآن وفئتهم العمرية يعني بتتراوح من كم لكم وهل يعني أسي عندكم حالات حرجة الآن؟
لا الحمد لله الآن نحن في اليومين ده ما عندنا أي حالات بتاعة عزل يعني نحن لنا تقريبا الحمد لله أكثر من أسبوعين ما حدث دخل محتاج للعزل. يمكن كان في طفل واحد كان محول من مستشفى ثاني لكن عندنا نحن داخل مركز عزل في محل المحمد ما عندنا حالات بتاعت إصابة. يمكن دي تعزى يعني لأنه أساساً الأطفال اليومين تلقاهم في البيوت والمدارس ما فتحت يعني هي دائماً حتة الإصابة بتجي مع فتحة المدارس يعني.
طيب يا دكتورة ما هي أبرز يعني الأعراض الشائعة للمرض بين الأطفال وهل رصدتم أي حالات إصابة بالمتحورات الجديدة للفيروس؟
يمكن تكون المتحورات الجديدة قصدي قدرتها نحن طبعاً يعني الحياة دي بنشوفها في الأخبار أكثر يعني نحن بنتابع الطفل كطفل ما بنتابع الأعراض كحياة مفردة والتغيير فيها شنو دي تبعنا في وزارة الصحة يعني بيمشيوا من البيانات كده. لكن بالنسبة لنا صورة عامة في الأطفال زي ما قلت لك إنه معظمهم بيجوا بحالات نزلة يعني ممكن الكورونا في الأطفال تكون بس مجرد إنه طفل بيجي نزلة يعني دي ما اسمها نزلة بس اسمها كورونا يعني تكون كورونا البيت كله يكون منزل وفي ناس عندهم إصابة حادة ممكن يكون عندهم نزل داخل المستشفى بسبب النزلة دي اسمها كورونا. الحالات الأكثر طبعا أكثر حاجة بتكون بيجوا بحمى ممكن تكون حمى عالية تصل 39 درجة بيجوا بكحة بيجوا بنزلة نخرينهم بتكون سائلة وبيجوا طبعا الأطفال الصغار اللي أقل من سنة ديش بيجوا بضعف شهية يعني ده الألاونت ولكن أمر رضاعة يعني دي واحدة من علامات إنه برضو طفل مريض يعني حدة المرض عنده أعلى شوية. بالنسبة للأطفال اللي عندهم اشتباه في الأزمة وكثير شوية أعراض الأزمة نفسها في النفس وإنهم بيحتاجوا الأكسجين وكذا. بالنسبة للأطفال الصغار كثير بيجوا بأعراض بالتهاب القصبات اللي هم يعني في الغالب الأطفال اللي جات حالات حادة وصوبوا بأعراض هي اسمها شبيهة بالتهاب القصبات اللي هو إنه طفل بكحكح شديد تضغط بالغمطة على الأمسة معاه
طفل رضاعة ما بيقدر ينطق كويس، الحمى تطلع وتنزل بعد بنادول وكده، الشهيه ما كويسه. ده غير انه هو بصوره عامه بالشاف يعني انه الام بتشوف انه الولد ده عيان، يعني الولد ده تعبان. نعم. يعني ما زي الناس الكبار بيجوا باعراض انه الشم ما قادر يشم وما قادر يتذوق، دي في الغالب بتجي عندنا في الاطفال الكبار سنا اللي هم يكون في عمر 17 18 سنه، لكن نعم. الصغار ده ما بيجوا باعراض الكورونا الواضحه اللي بيجوا بها الناس الكبار.
طيب دكتوره، معلوم انه الاطفال ليسوا يعني ضمن حملات التلقيح، ولماذا لا يتم تقديم اللقاح للاطفال؟ يا ريت لو وضحت لنا. وفي نفس الوقت يعني الأطفال معروفين بطبيعتهم الاجتماعية ومحبين للحركة والحياة وكذا، يعني كيف نستطيع حماية أطفالنا من كورونا؟ يا ريت لو بقت رسالة أخيرة عبر برنامج الكنداكة بتوجهيها لكافة الأمهات أو مناشدة
أخيرة. طيب الحاجة اللي تعتمد على إنه يعني الحاجة تعتمد طبعاً على إنه نحن من الأساس سمعنا أول إرشادات قالتها وزارة الصحة من أول بداية الكورونا، إنه يا جماعة مرض الكورونا ده مرض خطير، وإنه مرض ما في له علاج، في منه وقاية. فإنت اللي بيحصل في حالات زي دي إنك بتحمي طفلك بالوقاية، إنت بتلقي طفلك أول حاجة من الحياة المهمة جدا اللي بيوصلوا لها الناس في فترة الكورونا فاتت دي، إنه اللي بينقلوا المرض للأطفال هم الأهل. انت اول حاجه بتحكي نفسك عشان تقدر تحمي طفلك. يعني انت زي في الطياره، مش الطياره بقول لك لو جات نازله الكمامه بتاعت الاكسجين اول شيء لابس انت كمامتك، حتى بعدين تقدر تطفلك. نفس الشيء هنا، انت اول شيء تحمي نفسك لان طفلك ده بينقل الاصابه منك. ثلاث ارباع الاصابات اللي تجي المستشفى بتكون الاصابه من الاهل، فانت بتحمي نفسك انت اول حاجه. يعني طعم تلبس كمامتك، تهتم بالاجراءات الاحترازيه، التباعد، المتابعه تحت التباعد. يعني احتياجين الناس رجعت ثاني للمناسبات وللحاجات الاجتماعيه وكده، هي ما عشان ما حنحمي دول نقول لهم ما تمشي، لكن على الاقل يلتزم بالاجراءات الاحترازيه، مسافه المترين دي حقك انت اسمها مساحتك الشخصيه، خليها بينك وبين الباقيين. البس كمامتك حتى لو في مناسبه، انت كده بتحمي نفسك، واستخدم مناسبتك اللي انت عاوز تحضرها. علم اطفالك زي غسيل ايدينهم، علمهم انهم هم يستعملوا المعقم 200 بالضبط، علمهم المسافه بتاعت المسافات الاجتماعيه، علمهم انه ما في دول يبوسك في خدك مثلا ساعه كده بدون سبب. يعني علمهم انه اليومين دي في كورونا احنا دايرين نحافظ على نفسنا بانه نعطس في الكم، بنعطس في المنديل، كل الحاجات اللي بنقولها. الاغنيه بتاعت وزاره الصحه دي صراحه هي جميله جدا جدا، ولو ممكن احنا نسمعها للاطفال مرتين وثلاثه وعشره مرات. يعني دي هي الحاجه، انك تحمي طفلك وليس انك تفتش له على العلاج ثاني، لانه هو مرض كورونا ما مرض عنده علاج. يعني هو بس الجسم بمناعته بتتحمله، إذا أنت مناعتك كانت كفاية أخذت المرض ده وبقيت كويس، أو إذا أنت مناعتك كانت ضعيفة للأسف بعدها بتضطر إنك تدخل المستشفى.
نعم يا دكتور، نحن بنشكرك شديد وبنشكرك يعني لإفاداتك واللي قدمتها لنا في البرنامج، وشكرا جزيلا.
الله يسلمكم، مرحبا بكم في راديو دبنجة وشكرا لكم.
المستمعين الأعزاء، دي كانت معنا دكتورة إسراء الطاهر، مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال. والتحية عبركم للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
والفرحة في الخاطر لا لم لا لفة للعدوى ما داير، العيد سعيد في البيت. والفرحة في الخاطر لا لم لا لفة للعدوى ما مستشفى، ما لما نفقد زول بالعدوى يتوفى. أوضاعنا مختلفة لكنك تواعي، لكنك تواعي إنه الفرح يلفى. العيد سعيد في البيت والفرحة في الخاطر، لا لما لا لفة للعدوى ما داير. نحفظ قرايبنا بالحيطة للجيران، كيفكم عوافي وشوق، تلفون مع المسجات، فيديو مع الشات، معلش مصيرة تروح. العيد سعيد في البيت والفرحة في الخاطر، لا لما لا لفة للعدوى ما داير. عيد حد خشم الباب، العيد نبارك جديد،
بعد أجيف وبعيد شان بكرة نتجالك ما فيش سلام ملقيت مبروك حباب العيد
العيد سعيد في البيت
وعين حنس لمكيد
لا لما لفة
والعيد سعيد في البيت
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 19 يوليو من العام 2021 قتلى وجرحى وحرق منازل في هجوم وقصف على معسكر سورتني بشمال دارفور مقتل وإصابة 3 أشخاص في حدثين منفصلين بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور وزارة الصحة تكشف عن تزايد عدد الإصابات بكورونا في البحر الأحمر والخرطوم التضخم يواصل الارتفاع في السودان ويصل إلى 421% بمعدل زيادة قدرها 33 نقطة المجلس الأعلى لنظارات البيئة يمهل الحكومة 15 يوما لتنفيذ مطالبه ويهدد بالتصعيد في حال عدم التنفيذ مني أركم الناوي يعلن عن وصول قوات حركة تحرير السودان إلى الفاشر إيفاء بمواقيت تكوين القوى المشتركة لحماية المدنيين في دارفور والي القضارف يدشن الموسم الزراعي في الشريط الحدودي في مناطق كانت خارج حضن الوطن لأكثر من 25 عاما خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة إلى اللقاء
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء